أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح الجنة، وهي أثقل كلمة في الميزان، وهي أحب كلمة إلى الرحمن، ومع ذلك جعلها الله عز وجل أيسر الكلمات. فإن الشفتان لا تتحركان عند النطق بها، لا إله إلا الله، لا يبذل العبد جهد أن يحرك الشفتين عند النطق بها ولا حركة. وكذلك فإن حروفها ليس عليها نقط، فليس على حروفها ولا نقطة، فهي كلمة ميسورة في كتابتها، ميسورة في النطق بها، ومع ذلك فإنها أثقل كلمة في الميزان. فهل هي كلمة مجردة عن المعنى؟ أقول إن مشركي مكة لما ضاقوا ذرعا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أبي طالب فجلسوا إليه مجتمعين يقولون له: يا أبا طالب، خذ لابن أخيك منا وخذ لنا منه. فجاء أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، هؤلاء أشراف قومك جاءوا يجلسون إليك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال له أبو جهل: يا محمد، لقد سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وعبت آباءنا وأجدادنا، فماذا تريد منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. فقال له أبو جهل: وعشر كلمات. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل: هل لا كلمة سواها؟ يعني كأن أبا جهل عرف الكلمة ومعناها فرفضها. ليس المقصد من أبي جهل أنه يردد كلمة جوفاء لا معنى لها، فما هو المعنى من وراء هذه الكلمة؟ والجواب أن الكلمة تنقسم إلى قسمين: نفي في قوله لا إله، تنفي الإلهية، وإثبات إلا الله، تثبت الإلهية لله وحده. فكأن المعنى الإله الله، ولكنها تزيد على ذلك فتنفي الإلهية عن كل ما سواه، لأن أهل الجاهلية كانوا يتخذون آلهة من دون الله. فلقد روى الدارمي في مقدمة سننه أن العربي كان إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره والرابع يعبده. إذن هو بيعبد حجر من جنس الأحجار التي يضعها ليوقد تحتها النار على القدر. فكأني بهذا الأعرابي إذا انكسر حجر من أحجار القدر وجاع واحتاج إلى الطعام يجعل إلهه الذي كان يعبده واحدا من هذه الأثاثي، يجعله بدل الحجر الذي كسر. فما هو معنى الإلهية؟ معنى لا إله إلا الله؟ والجواب أنه أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وما معنى العبادة؟ لكن انتقلنا من لفظة الإلهية إلى لفظة العبادة. العبادة تعني غاية الحب مع غاية الذل، طاعة بغاية الحب مع غاية الذل. فالعبد يطيع سيده ذليلا عنده، هذا في العبادات الدنيوية. عبد دنيوي وقال للعبد إذا كان ذليل عند سيده يطيعه إذا أمر بغير أن يناقش. لكن العبودية لله رب العالمين تفترق عن هذا بأن تزيد بالحب. فأنا قد وهبني الله عز وجل بصرا، كم أخذ مني ثمن لهذا البصر؟ لم يأخذ مني ثمن. طب بكم أعطي هذا البصر؟ لو جاء إنسان يراودني على عين من عيني أن يشتريها، فأنا لا أعطيها بالدنيا. فلو أنه كان صاحب حاجة شديدة وصاحب حجة وكلام أغراني وصاحب عطاء كثير أغواني وأعطيت عينا، ثم جاء آخر يقول أريد الثانية، بكم أعطيها؟ ولا بالدنيا جميعا، لا أعطي العين ولو بجميع الدنيا. تسمعون عن أناس يهبون كلية يتبرعون بها أو يبيعونها. لو جاء لهذا المتبرع الذي تبرع بكليته وقيل له نريد الثانية، فبكم يعطيها؟ من الذي أعطاك هاتان الكليتان؟ ومن الذي أعطاك العينان؟ ومن الذي أعطاك الأذنان والسمع فيهما؟ ومن الذي أعطاك اللسان والنطق به؟ ومن الذي أعطاك القلب والكبد؟ إنه الله رب العالمين. أنا أحب عيني سليمة، فمن الذي يبرئها إذا مرضت؟ الله. أحب سمعي جيدا، فمن الذي يبرئه إذا مرض؟ الله رب العالمين. من أجل ذلك فلا شيء أحب إلي من الله، فأنا أطيعه بغاية الحب مع غاية الذل. فعند شدة حاجتي أو اشتداد النعمة، تجدد النعمة علي، أسجد لله شكرا شكرا. أحب ربي، أحب ربي لأنه أعطاني كل شيء ولم يأخذ مني في مقابل العطاء شيء. أعطاني لوالدي وأعطى والدي إلي، فحبب وضع في قلب أبوي الحب لي، هذا من عطاء الله رب العالمين. وضع في قلب البر لوالدي، من عطاء رب العالمين. إذن فالعبادة غاية طاعة بغاية الحب وغاية الذل. انظر إلى هذه الطاعة، الله عز وجل يأمرنا بأوامر صلوات وصيام وعطاء أموال وحج، ويأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وبر الأوامر. أوامر. يأتي بعض الناس يريد علة لأوامر الله رب العالمين، يقول لماذا شرع الله زكاة المال على السائمة من الإبل والبقر والغنم ولم يشرع على غير السائمة من هذه الحيوانات؟ الله هو الذي شرع، يطاع. لماذا شرع الله الطواف بالكعبة ولم يشرع الطواف بغيره؟ سبحان الله، يعني أنت تريد لربك الذي خلقك أن يعلل لك جميع الأوامر وأنت عبد؟ إذن ما معنى العبودية؟ إذن فما معنى العبودية؟ هذا إخواني يجعلنا ننظر إلى أولئك الذين يقول لما حرم الله الربا؟ الربا حرم لي؟ ده الربا ده زي البيع والشراء، أنا بديله مال هو بيكسب من وراه، ولا أريد أن أتعب نفسي في أن أحصي كم كسب وكم أعطى، ولكن أريد أن أنا أخذ مبلغ ثابت منه كل سنة أو كل شهر. فلماذا حرم الله الربا؟ الله يقال لماذا حرم الربا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا آمنت أن هذا الكون كله من عطاء الله فعليك بالطاعة. أدركت العلة أو لم تدرك؟ وهنا نتنبه إلى أن رب العزة سبحانه وتعالى عرفنا بعض العلل، علل بعض الأحكام، عرفنا علل بعض الأحكام وغيب عنا علل أحكام أخرى. يعني الرجل يتوضأ إذا أحدث ناقضا للوضوء. ناقض الوضوء هذا يمكن أن يكون ريح ولا يغسل محل الريح، وإنما يغسل الوجه والذراعين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، وهذا وضوءه. فلماذا؟ الله هو ربنا الذي خلقنا وعقولنا لا تتسع للحكم التي أعطاها، عقولنا لا تطيق كل الحكم. من أجل ذلك عرفنا ببعض الحكم وغيب علينا حكما كثيرة. وهذه هي العبودية. العبودية أن تطيع رب العالمين إذا أدركت الحكمة وإذا غابت عنك الحكمة. فإن من أطاع الله فيما يدركه عقله وما لا يدركه عقله فهذا عابد لربه، ومن أطاع الله فيما يدركه عقله دون ما لا يدركه عقله فهذا عابد لعقله. يبقى لا يكون الإنسان عابد لربه إلا أن يطيعه في كل الأوامر بغير أن ينتظر العلة، بغير أن يطلب معرفة العلة. ولذلك البحث عن العلل ليس بحثا من أجل الطاعة، إنما هو بحث من أجل اطمئنان القلوب، كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن أنا طائع، أنا مطيع، أصلي، أصوم، أفعل ما يفعل. لماذا كان المغرب 3 ركعات؟ لماذا كان في كل ركعة ركوع واحد وسجدان؟ الله عز وجل الذي شرع أعلم بما شرع، وأنا عبد أطيع ربي، أطيع ربي في كل ما شرعه لي سبحانه، فأنا عبد طائع لله. العبادة يمكن أن تقسم إلى 4 أقسام. عبادة بالقلب وعبادة بالقول وعبادة بالمال وعبادة بالبدن. عبادة القلب كالحب والخوف والرجاء والإنابة والذل والإخبات والتوكل واليقين والإخلاص، هذه كلها عبادات قلبية. ورأس العبادات القلبية على كثرتها في ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. هذا رأس العبادات القلبية، رأس العبادات القلبية الحب والخوف والرجاء. فلا بد للعبد أن يعبد ربه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. يعني احنا صمنا رمضان، والحديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا ينبغي لاحد ان يقول انا صمت فقد غفر لي، انما صمت واطمع ان يكون قد غفر لي واخشى ان يكون قد رد عملي. يبقى يعبد الله خوفا وطمعا. انا اصلي وارجو ان تكون الصلاة قبلت وأخشى أن تكون قد ردت. يعبد ربه خوفا وطمعا. فالعبد يعبد الله عز وجل خوفا وطمعا، هذه غاية العبودية، هي عبودية الصالحين وعبودية الأنبياء والمرسلين وعبودية الأولياء المقربين. يعبد ربه خوفا وطمعا، خوفا من أن ترد وطمعا في أن تقبل. لذلك فإن العبد إذا خاف من شيء هرب منه، إذا خفت الحر أستظل، وإذا خفت العطش أرتوي، وإذا خفت المرض أتداوى، وإذا خفت من الثعبان فررت منه، وإذا خفت من السلطان الغاشم هربت ابتعدت عنه، وإذا خفت من اللص السارق حصنت بيتي وجدراني، حصنت نفسي، كل شيء أخاف منه أهرب منه إلا الله، إذا خفت منه هربت إليه، ففروا إلى الله، وليس فروا منه، إنما فروا إلى الله. وذلك يعني أن تتخذوا من طاعته ما يقينا من عذابه، أن أتخذ طاعته وقاية تمنعني من الوقوع في غضبه وعذابه. فكأن الحب والخوف لا يجتمعان إلا لله رب العالمين، فمن جمع الحب وخوف السر لغير الله فقد أشركه مع الله. من جمع الحب وخوف السر لغير الله فقد أشركه مع الله. اللي بينذر لمقبور، للسيد، للبدوي، للحسين، لعلي، لغير هؤلاء، ينذر إليه وهو يحب والله يكرهه، يحبه ويخشى إن لم يفي بالنذر أن يضره، أن يأتيه سره. طب يخشى أن يضره فين؟ في عينه، في أذنه، في ماله، في ولده، في أي شيء سر. هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل للقضاء عليه. ما بعث الله الرسل إلا للقضاء على هذا الشرك، لأن الخوف السببي اللي بيخاف من العقرب بيخاف من لدغها، فإذا وجد أن العقرب قطعت ذنبها أمنها، أمنها، لأن العقرب لا تلدغ إلا بذنبها. وإذا وجد الثعبان خاف منه فإن نظر فوجد رأسه قطعت أمنه، لأنه إنما يلدغ برأسه. وهكذا وهكذا. فالخوف السر، خوف السر والحب لا يجتمعان إلا لله، لأن اجتماعهما هو العبادة. والقسم الثاني من أقسام العبادة، العبادة القولية، عبادة باللسان، الدعاء والذكر والاستغاثة والاستجارة والاستعاذة والحلف. حلف داخل في العبادات. لماذا يدخل الحلف في العبادات؟ ولماذا يكون من حلف بغير الله فقد أشرك؟ اللي يقول والنبي، واللي يقول الذي يحلف بعلي أو يحلف بالحسين أو يحلف بالأولياء الصالحين أو يحلف بالذمة أو بالشرف أو بالأمانة أو وحياة أولادي وحياة عيني، هذا كله من الشرك. لماذا؟ لأن الحالف يريد تأكيد المحلوف عليه للسامع. فالتأكيد أن أقول فلان شاهد، يا فلان ألم تشهد أني فعلت كذا؟ يقول نعم. فإن غاب الشهود فمن الشاهد الذي لا يغيب؟ إنه الله. الشاهد الذي لا يغيب هو الله رب العالمين. لذلك فإن العبد إذا غاب الشهود قال لمن يريد أن يؤكد القول له والله، لأنه شاهد لا يغيب. فمن قال والنبي أو حلف بالولي أو قال وأبي وأولادي وعيني أو قال بالذمة بالشرف بالأمانة، فقد أشرك مع الله ما حلف به في صفة الشهادة أنه لا يغيب. لا يغيب، هذا شرك بالله رب العالمين. فقد ادعى أن هناك من يشهد فلا يغيب كما يشهد الله رب العالمين. وكذلك الحالف بالله يقول للسامع الله قادر على أن يعاقبني إن كنت كاذبا ويثيبني إن كنت صادقا. فهل يقدر على ذلك الولي أو النبي أو الذمة والشرف؟ لا يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. لذلك من حلف بغير الله فقد أشرك. فالعبادة منها عبادة الدعاء والذكر. واعلم أن عامة الشرك في الدعاء، عامة الشرك في الدعاء، لقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أفرأيتم ما تدعون من دون، هذا شركهم، دعاؤهم من دون الله، الدعاء الطلب والمسألة، هذا هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، يطلب النظرة يطلب المدد من غير الله، هذا هو الشرك الأكبر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن العبادات العبادات البدنية كالانحناء وقيام التعظيم وشد الرحال والركوع والسجود والطواف والسعي والصلاة والصوم، هذا كله من العبادات التي لا ينبغي أن تفعل منها شيئا إلا لله رب العالمين. لا تقم تعظيما إلا لله، ولا تنحني ولا تركع ولا تسجد إلا لله، ولا تشد الرحال إلا كما أمر الله، ولا تصلي إلا حيث أمرك الله، وتتوجه بالصلاة حيث أمر الله، وهكذا. فمن ركع أو سجد أو انحنى لغير الله فقد عبده. لذلك فإن الشيطان يوحي إلى أوليائه أن يقبلوا الأعتاب، ويقولون في أقوالهم من بس الأعتاب ما خاب، بل قد خاب لأنه ركع وسجد لغير الله. فرب العزة سبحانه وتعالى يأمر بعبادته وحده، فما بعث نبيا إلا يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القسم الرابع من أقسام العبادات هو العبادات المالية كالزكاة والصدقة والنذر والذبح وكفارات الأيمان، الكفارات المالية، هذه كلها من العبادات المالية. فلا ينبغي لعبد أن ينذر إلا لله خالصا له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوان، قال هل فيها كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن؟ قال لا. قال إذن فوف بنذرك. فلا يجوز للعبد أن ينذر إلا لله رب العالمين. لا يجوز أن ينذر بقرة ولا كبش ولا دجاجة ولا شيء من الطعام، ولا أن ينذر شمعا لقبر من القبور، ولا إله من الآلهة، ولا معبود من المعبودات ولو كان حجر أو شجر. لا يجوز أن يعبد، أن يتوجه بشيء من هذا النذر. لا يجوز أن ينذر إلا لله رب العالمين. ينذر يقول لله علي نذر. واعلم أن النذر على ثلاثة أقسام: نذر فاضل، وهو أن ينذر العبد لله نذرا غير مشروط، كما فعلت امرأة عمران فقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت لله ولم تعلق على أي شرط، حتى ما لم تقل لو جاء ولد، لم تقم إن كنت سالمة، إنما نذرت ما في بطنها لله لله. القسم الثاني من النذر النذر المكروه، وهو أن تنذر نذرا مشروطا، أن تقول إن شفي ولدي نحرت، إن رد غائبي تصدقت، إن كثر مالي أنفقت، نذر غير نذر مشروط. فمن نذر النذر مشروطا ووقع الشرط وجب الوفاء، لكنه نذر مكروه. سبب كراهته أنك أنت عبد تعامل ربك بالندية والمثلية، تقول إن عملت لي هأعمل لك، إن ما عملتش لي مش عامل، وأنت عبد. لا ينبغي أن تعامل ربك بالندية، لا يجوز لك وأنت العبد أن تعامل ربك بالندية، لأن الله جلت قدرته رب وأنت عبد. فمعاملتك لربك بالندية تجعل هذا العمل مكروها. فإن أردت أن تحيل النذر المكروه إلى نذر فاضل، فأسرع بالتنفيذ بالوفاء قبل وقوع الشرط، قبل أن يرد غائبك، قبل أن تنجح في امتحانك، وفي بالشرط، يتحول النذر عندئذ إلى نذر فاضل. القسم الثالث من النذر هو النذر الحرام، وهو على ثلاثة أقسام: أن تنذر أمرا محرما، أن تنذر أن تضرب فلان، أو تأخذ من فلان، أو تسرق فلان، أو أن تنذر ما ليس لك، أبني مسجد على أرض فلان، هذا لا يجوز. فإن امرأة سبيت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أغارت غارة على المدينة، وأخذت امرأة وإبلا، فالمرأة تسللت في الليل وخرجت إلى الإبل، كلما وضعت يدها على ناقة صاحت، حتى وضعت يدها على ناقة فسكنت، فركبتها وانطلقت بها إلى المدينة، وقالت وهي في الطريق: لئن أنجاني الله عليك لأنحرنك. فلما وصلت إلى المدينة وجدوها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبئس ما جازيتيها، أنجاك الله عليها وتنحريها، لا وفاء على ابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك. لا وفاء على ابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك. إذن العبد لا يفي، ليس عليه وفاء في إذا نذر في معصية، أو نذر معصية، أو إذا نذر ما لا يملك. القسم الثالث من النذر الحرام هو أن تنذر لغير الله، تنذر للجن، تنذر للمقبورين، أن تنذر لغير الله. ولو قلت النذر لله والوفاء والثواب للشيخ فهذا أيضا من الشرك بالله رب العالمين، لأن العبد لا يملك أجرا، إنما الذي يعطي الأجر هو الله رب العالمين. فإن قلت النذر لله والأجر للشيخ فهذا أيضا من الشرك الذي لا ينبغي للمسلم أن يعلمه. إذا عرفت هذا فاعلم أن لا إله إلا الله معناها لا معبود، أي بهذه العبادات جملة، بحق إلا الله، فكل عبادة تتوجه بها إلى غير الله فهي عبادة باطلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هل الحلف الطلاق والحرام كقولهم علي الطلاق وقولهم علي الحرام تدخل في باب الحلف بغير الله، ومن حلف الطلاق والحرام ثم هل يقع الطلاق؟
الحلف بالطلاق يمين الفساق، والحرام أشد منه. الطلاق يمين الفساق، والحلف بالحرام أشد منه. لماذا؟ الحلف بالله رب العالمين، الحلف بالله رب العالمين حلف طاعة وعبادة، فمن لم يرضى بالله وجعل امرأته فوق رب العالمين فحلف بها، هذا لأنه جاهل لا نقول عنه كافر، فهذا يمين الفساق، جعل ربه أدنى من زوجه، بدل ما يقول وحياة رب العالمين يقول وحياة مرتي، يعني بمعنى حياة مرتي معي يعني تطلق، فهذا من أكبر الحرمات. ولذلك فإن الحالف بالطلاق ينبغي أن يتوب من حلفه أولا، ويعلم أن بقاء دينه عنده أهم من بقاء امرأته. لو سألت واحد حلف بالطلاق دينك يخرج يا عم ولا امرأتك؟ يقول لا امرأتي. ولكنك عند سؤاله تجد انه كل اللي عايز يسمعه المرأة طالق ولا مش طالق، طالق ولا ليست بطالق. اما من احل الطلاق محل الايمان فهذه من البدع التي ادخلت على المسلمين في عصور متقدمة، فاستخدموا الطلاق والعتاق في الحلف، فيجرى عليهم ويكثروا كفارة يمين إن أراد الرجوع فيه، وإلا وقع طلاقا. والله أعلم. أخي الكريم جزاك الله خيرا، السجود السهو سجود يجبر السهو في الصلاة، وهو سجود مقرون بالصلاة في آخرها، إما قبل السلام أو بعد السلام. فإن كنت قد تركت ركنا من أركان الصلاة فعليك جبره ثم سجود السهو. عليك جبره هذا الركن الذي نقص ثم تسجد للسهو. وإن كنت قد زدت في الصلاة فعليك بعد التسليم أن تسجد للسهو. وسجود السهو سجدتان أحكامها كأحكام سائر السجدات، يسلم بعدها بغير تشهد والله أعلم. انتبه أخي العزيز أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا تقل لهما أف. لهما دون مين؟ الوالدان. ما الذي جعل كلمة أف كبيرة؟ إنها في حق الوالدين، يعني قد تقول لأخيك أف ولا تقال هذا كبيرة. ولا إذن الذنب كبره وصغره إنما يعتبر بمسائل منها هذا الذنب في حق من. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأعمال الكبائر ومن يكرههم الله عز وجل، فقال منهم الشيخ الزاني والعائل المستكبر. الشيخ الزاني يعني كبر سنه ودواعي الشهوة ضعفت عنده، فإذا وقع في الزنا هذا من أكبر الكبائر. والعائل المستكبر الرجل الفقير الضعيف عندما يستكبر ليست عنده أسباب الكبر، فكأن الذنب يتغير من حال إلى حال، يتغير من حال إلى حال. فالذنب الذي تفعله في مقابل ربك إن كان صغيرا وبقيت مصرا عليه صار كبيرا، أما إن رجعت وندمت واستغفرت فإن الكبير يصبح صغيرا. إذن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار، والكبيرة تصبح صغيرة بالاستغفار. الله أعلم. مقاومة الشيطان في الصلاة هذا موضوع يطول، لكن أشير إلى أطرافه قبل الصلاة: التطهر لها، إحسان التطهر لها، وإخلاء الأعضاء من شواغلها، ومراعاة أوقاتها. وبعد الصلاة الذكر، دوام الذكر لله والتواضع لخلقه. وأثناء الصلاة أن تتدبر من أنا وبين يدي من أقف، وأن أدخل في صلاتي بالتوبة وأخرج منها بالاستغفار، وأن أدخل في حوزة الرحمن من وسوسة الشيطان بأن أستعيذ بالله قبل القراءة، وأن أتدبر فيما أقول وأقرأ، والخشوع في الصلاة وإليها، والاطمئنان، وأن أجمع همي على ربي هما واحدا فأسأله كل شيء في سجودي، والجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، وأن أتعلم أحكام الصلاة حتى أتعلم أحكام الصلاة حتى لا يدخل الشيطان علي من باب الجهل. هذه باختصار أشياء معينة للعبد على الخشوع في صلاته والله أعلم. الرجوع إلى السنة والعمل بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أهم شيء تقاوم به سائر البدع من الصوفية وغيرها. فمقاومة البدع إنما تكون بالتعرف على ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فنعبد كما عبد رسول صلى الله عليه وسلم ربه. نقول تعالوا إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام نفعل كما فعل. الله أعلم. نسمع إيه؟ الحلف بالله عز وجل وصفاته كعزة الله وقوة الله وكلام الله، هذا كله حلف جائز. فالقرآن على أنه كلام الله، الحلف بكلام الله بالقرآن هذا حلف جائز. لكن بعض الناس قد يتصور أنه يحلف بالمصحف، بهذا المصحف ومصحف بعينه، كما كان يوجد في بعض القرى مصحف معين عند فلان يأتونه يحلفون به، هذا يعتبر حلف بغير الله. لكن الذي يقول وكتاب الله والقرآن هذا يحلف بالله رب العالمين. الله. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا النذر ولا يفي به ولا يعود إليه. والله أما إهداء الثواب فليس عليه شيء من السنة، ليس عليه أثر من السنة إهداء الثواب، إنما الدعاء والصدقة الجارية، الدعاء والصدقات الجارية، وصوم النذر لمن مات وعليه صوم نذر، والحج والعمرة عنه إن لم يكن قد حج أو اعتمر، هذا مما يرجى وصول ثوابه إليه. لكن من الأشياء الهامة التي تصل إن كان هذا الميت أبوك قد علمك شيئا من القرآن فقرأته فله مثل أجرك، أو كان قد أوصاك بشيء من الصالحات فعملت به فله مثل أجرك. والله أعلم. لا، إذا نسيت التسمية فلا تعيد الوضوء، فالوضوء صحيح إن شاء الله.